عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضيع جديدة من عشرة الوحدة وضع كثير صحة وجمال وأخبار مشاهير على ميكس اف ام لا تروح بعيد عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب عيشها صح على ميكس خليك قريب عيشها صح على ميكس اف ام خليك قريب على ميكس خليك قريب
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
يا صباح الخير وصباح الورد والسعادة والرضا والمحبة والتوفيق والفلاح تحياتي لكم مستمعينا وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني راح فيكم من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس مستمعينا في طبعا يوم جديد وصباح جديد وحلقة جديدة ومواضيع جديدة طبعا في ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رأي عام وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيرها من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق ميكس اف ام اندرويد او اس اكيد احنا دايما موجودين مستمعين ارسلوا لنا رسائلكم الحلوة وصبحوا علينا على 054-881-1700 وعلى آت ميكس اف ام راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطياتنا واخر أخبار الإذاعة والمذيعين مستمعينا طبعا جديد الفن والفنانين قراء وفنانينكم المفضلين دايما تسمعونهم على ساودز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن يلا بينا
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن
مستمعينا 18 أكتوبر رح تنتهي مهلة تخفيض سداد المخالفات المرورية لخبرنا الأول واللي يقول أنه راح تنتهي المهلة المحددة لتخفيض سداد المخالفات المرورية بواقع 50% ب 18 من أكتوبر الجاي بعد ما بدأت 18 أبريل العام الميلادي الحالي استمرت لمدة 6 شهور شملت المخالفات المسجلة على قائدي المركبات من المواطنين والمقيمين مواطنين دول مجلس التعاون الخليجي بيّنت الإدارة العامة للمرور أنه مع استثناء 4 مخالفات من التخفيض التفحيط قيادة المركبة تحت تأثير ممنوعات أو مخدرات أو عقاقير تجاوز السرعة المحددة بأكثر من 50 كيلومتر بالساعة بالطريقة لسرعة المحددة 120 كيلومتر فأقل وتجاوز السرعة المحددة بأكثر من 30 كيلومتر بالطريقة لسرعة المحددة 140 كيلومتر مشير لأنه المخالفات المرتكبة مع بدء التطبيق تخفيض سداد المخالفات المرورية المتراكمة على مرتكبيها بيطبق بحقها المادة 75 من نظام المرور بنسبة تخفيض 25% وفق المدة المحددة نظاما لما سدد يلحق يسدد سعد صباحك يا أبو عبد الملك يقول هل تتنازل عن أصدقائك مقابل مليار ريال يعني عشان مشيت معاهم كم سنة خليتهم أصدقائي أبو عبد الملك تبى الصدق ولا الكذب مليار أصدقاء مين الأصدقاء إيش يعني أصدقاء
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم يا أحلى ناس وصباحكم خير وين ما كنتم، يسعد صباحكم من وين ما كنتم تسمعوني. مستمعينا جاهزين للتحدي، جاهزين للجوائز الكاش، مستعدين للموسم الجاي المسابقة ميكس أف أم الكبرى وش هالصوت؟ بعد طول انتظار ترقب الموسم الجديد من مسابقة وش هالصوت يوم الأحد الجاي اللي يوافق 6 أكتوبر بكل برامجنا ابتداء من كافيين إلين ميكس بي أم. هذا الموسم بدايته قوية، راح تبدأ قيمة الجائزة من 9400 ريال بنفس الصوت من الموسم الماضي. شهرين ما حد عرف الصوت، كونوا مستعدين، جهزوا نفسكم للتحدي. دم في وش هالصوت.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
صباح الخير يا جماعة، قولوا لي كيف صباحكم وكيف ماشي يومكم وبداية أسبوع. يا ربي سعيدة علينا كلنا ومليانة توفيق. بالرغم من أنه مر أكثر من 27 سنة على العرض الأول لفيلم تايتانيك، بس ما زال يحظى بجماهيرية واسعة وفضول ما ينقطع من قبل الجمهور حول كواليس تصوير الفيلم الرومانسي الملحمي اللي أخرجه وكتبه جيمس كاميرون ولعب دور البطولة فيه كيت وينسلت وليوناردو دي كابريو. دور أحداثه حول كارثة غرق سفينة RMS تايتانيك في أولى رحلاتها بالمحيط الأطلسي. الفنانة العالمية كيت وينسلت كشفت بمؤتمر صحفي لفيلمها الجديد لي بمدينة نيويورك بعض الأسرار عن كواليس تصوير مشهد الغرق، وقالت أنه المشهد اللي نزل فيه ليوناردو دي كابريو على ركبته من أجل أنه تبقى كيت بأمان على اللوح الخشبي تم تصويره بخزان مياه كبير، بس الموية فيه ما كانت أبدا عميقة. هذا الشيء اللي خلى ليوناردو دي كابريو يقدر يوقف على ركبه. وكملت وينسلت 48 سنة صارت، يا الله تذكرون، قالت أنه الكلام كان عن تايتانيك اللي أخذ أوسكار 1997، وقالت أنه خزان المياه العملاق اللي استخدموه كان خزان غريب وكانت الموية بارتفاع الخصر بس، وكان ليو راكع طول المشهد. وقالت مو لازم أقول هذه الأسرار، جيمس كاميرون بيتصل فيني بعد ما يشوف هذا اللقاء. وقالت الفائدة الرئيسية بهذا الخزان أنه كنت أقدر أروح فيه للحمام بسهولة، وقالت كان فيه تدفق مستمر للمياه وكنت تقدر تسمع صوت ضجيج الموية بشكل مستمر، فخلى الممثلين يسجلون الصوت في آخر 22 دقيقة بالفيلم لأنه ما كان مسموع وقت التصوير بسبب صوت الموية. أعلنت إدارة مهرجان زيورخ السينمائي أنه راح يكرمون الفنانة البريطانية كيت وينسلت بالدورة الجاي من المهرجان واللي بتنعقد من الفترة 7-13 أكتوبر الجاي. وقررت إدارة مهرجان زيورخ السينمائي منح الأيقونة الذهبية للفنانة كيت وينسلت في الدورة 20 من المهرجان واللي مقرر انعقادها بأكتوبر الجاي، ومقرر خلال المهرجان أنه يتم عرض الفيلم السينمائي الجديد لكيت وينسلت واللي يجب عنوان لي، وتجسد خلال أحداث شخصية مصورة لميلر واللي غطت الحرب العالمية الثانية، وصارت واحدة من أهم صحفيات القرن العشرين بشركة بطولة الفيلم أندي سامبرغ وأندريا ريزبورو ألكساندر سكارسغارد جوش أوكونور وماريون كوتيار. الفيلم هو أولى تجارب إلين كوراس بعالم الإخراج، استمر بتحضيره 8 سنين وانعرض الأول مهرة كان بمهرجان تورنتو السينمائي 2023. أحس فيلم بيكون قاتل.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
وصباح الخير وصباح الفل على الناس الحلوة وعلى الناس المصحصحة. مستمر معاكم برنامج عيشها صح مسمعينا، واللي يبتدي معاكم كل يوم من الساعة 10 الصباح إلى الساعة 1 الظهر، ندردش فيه عن عدة مواضيع. وبعد شوي رح أقولكم على صخرة نادرة على المريخ، بس مو أي صخرة، لها خطوط وحشية. خليكم على السمع مسمعين، وصبحوا علينا على 0548811700. قولوا لي كيف صباحكم، ماذا تفعلون، ما هي يعني فعالياتكم، كيف بدأتم دوامكم.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
مستمعينا، رصدت مركبة ناسا الجوالة بيرسفيرنس صخرة غريبة فيها خطوط سوداء وبيضة، يعني تشبه الزيبرا الحمار الوحشي على سطح المريخ. ما تشبه هذه الصخرة الغريبة المكتشفة في فوهة جيزيرو أي صخرة ثانية شافوها على الكوكب الأحمر من قبل. والصخرة اللي سموها العلماء اسم قلعة فارية لها نسيج ما قد شافوه. أرجع دايما أسألكم مستمعينا، عندكم اهتمام بأنه تشوفون مثلا أو فضول إيش في أصلا على المريخ، وش قاعد يصير هناك، كيف شكل التراب، كيف شكل الصخور، كيف في جبال، في هضاب، في بحر، في نهر، عندكم هذا الفضول ولا تحسون ما يفرق عندكم؟ صباحكم الله بالخير مستمعينا، تحياتي لكم وين ما كنتم، صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني. رح فيكم من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس، بيوم جديد، صباح جديد، حلقة جديدة ومواضيع جديدة. مستمعينا، في آخر أسبوعنا الماضي تطرقنا لليوم العالمي للزهايمر. اليوم سمحوا لي استضيف في الاستوديو الأستاذة رؤى أحمد مليباري، مدير إدارة التثقيف الصحي ورعاية المرضى وذويهم بالجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر. صباح الخير.
يا أهلا وسهلا، صباح النور عليك.
كيف حالك؟
والله بخير، الله يسلمك.
نورتينا.
الله يسلمك.
عندنا كثير أسئلة وفضول حول مرض الزهايمر. لو بشكل مختصر قلنا أنه إحنا حابين نعرف أو نعطي تعريف مبسط لمرض الزهايمر، إيش ممكن يكون؟ الخرف هو نفسه الزهايمر، أحيانا يقولون لا هو عدة مسميات وعدة أجسام، صحح لنا المفهوم.
طيب بداية خليني أقول إحنا نتكلم الحين في الأيام الحالية المجتمع صار عنده وعي أكبر وإدراك أكبر في أنه مفهوم الزهايمر مو زي زمان. أول زمان خلينا نقول السنوات الخمس الماضية كان يقولوا الزهايمر خلاص مرض طبيعي متعلق بكبر السن، يعني أي كبير سن ممكن يصيب بالزهايمر أو الخرف. يعني خلينا نقول الخرف هي المظلة يعني الكبيرة الأساسية التي تندرج تحت أمراض كبار السن، لكن الزهايمر يعتبر نوع من أنواع الخرف. فيعني خلينا نقول الآن أنا صراحة مبسوطة إني يعني قد ما أشوف أحد يقابل أحد في المجتمع صار عندهم وعي إيش مفهوم الزهايمر. يعني هو فعلا مرض يحتاج لتشخيص، يحتاج لعلاج، يحتاج إني أعرف من هم الأطباء المختصين في التشخيص المبكر، إيش العوامل اللي ممكن تؤدي للمرض. يعني هو عبارة عن خليني أقول بشكل بسيط ترسبات من بروتين يسمى بروتين أميلويد يترسب في قشرة الدماغ يسبب هذه التغيرات. يعني مو مجرد ذاكرة أو نسيان، لا إحنا نتكلم عن شيء أكبر،
نتكلم شيء عضوي مو بس
بالضبط، شيء مرض عضوي، يعني شيء تغيرات سلوكية نفسية، ممكن حتى شكل المريض بيتغير معانا.
طب صدرها قلتي أنت إنه هو ما له دخل يعني إنه يكون بس لكبار السن، أيوة. من أي عمر ممكن يتعرض الشخص لألزهايمر؟
أيوة هو يعتبر مرض من أمراض كبار السن بس مو يعني شيء ضروري أي كبير في السن ممكن يصاب بهذا المرض.
بس هو ما يجي بمراحل عمرية باكرة؟
لا يعني هي تعتبر نسبة 1% يعني يجي قبل 65.
طب ليش أستاذ رؤى يربطونه مثلا يقولوا لك هو زيه زي فقد الذاكرة هو زيه زي إلى آخره؟ إيش الأقسام اللي ممكن تشابه؟
خلينا نقول في أعراض 10 طيب اللي هي لازم نعرفها يعني نقدر نقول إنه هذا هو مرض الزهايمر.
أكيد الزهايمر
أكيد
هذا.
أيوه يعني أنا ما أتكلم أول شيء في البداية طبيعي إنه هو يكون في فقد في الذاكرة وطبيعي يكون في نسيان، لكن بعدها إحنا بنتكلم في تغيرات يعني غير مألوفة. مثلا نقدر نشوف في خلط بين الزمان والمكان، صار عنده تشوش ذهني، صار عنده سلوكيات غريبة، تصرفات غير مألوفة. يعني أنا ممكن أحط مفتاحي في مكان وأنسى هذا مألوف، لكن أنا ممكن أحط مفتاحي تحت السرير وأقول ما أدري فين، هذا مكان غير مألوف.
صح
ايوه. فيصير مثلا ممكن عندي خلط بين الزمان.
ترى احنا ممكن نحط ريموت في الثلاجة يعني انا احيانا اسويها صح؟
لا
اقصد عشان افرق يعني انه ممكن اكون انا ساهي فانا اروح ابغى اخذ اكل ممكن احط ريموت في الثلاجة.
بالضبط ايوه. فهذه تصرفات غير مألوفة. فممكن يصير عندهم يعني اشياء بسيطة اللي كانت تسوي فيها، يعني مثلا ست البيت كانت تطبخ كانت تخيط، الحين الان ما تقدر تسوي هذه الاشياء صعبة عليها. صار عندهم شك في الناس، اتهام الناس، يعني انت سرقتني، انت اخذت فلوسي، انت تكرهني، انت عدوي. ايوه. فهذه التصرفات السلوكيات دي الغريبه هذه نقدر نقول انه هاي مو مجرد شيخوخه ولا هو مجرد يعني مرض عادي طبيعي او كبر في السن. يعني هذه تغيرات البسيطه اللي احنا تصير في الذاكره تصير لاي احد مع كبر السن، بس هذه السلوكيات الغريبه هذا هو مرض الزهايمر.
يعني دكتوره تشكيك في الاخرين ووضع الاشياء ممكن في اماكن غير مالوفه. وايش يعني جمع بين الزمان والمكان احيانا؟
يعني ما اعرف انه دحين ليل او نهار.
اوكي. او انا في اي بيت ممكن في بالضبط. أي غرفة كذا. طب هل هذا شيء يجي تدريجي ولا كذا ينام ويصحى الشخص مصاب بهذا المرض وفجأة نسي كل شيء؟
هو يبدأ طبعا بالذاكرة، يبدأ بالنسيان، بعدها يبدأ بتصرفات الغريبة هذه اللي هو بدأ يطلع من البيت مو عارف ما هذا مو بيتي، انتو مين. حتى دائما نقول المراية هي عدوة مريض الزهايمر. حتى تلاقيه قدام التلفزيون مو عارف هو مين قاعد يتكلم، في ناس بتطالع فيه بتقول مين أنا، ليش بيطالعوا فيني، ليش بيكلموني. فيصير في عندهم هلاوس بصرية وسمعية نقدر نسميها، يعني ممكن يسمع أشياء إحنا ما نسمعها أو يشوف أشياء إحنا ما نشوفها.
نعم. طيب إيش ممكن يكون في عوامل أستاذ رؤى تزيد من الإصابة بالمرض؟ هل فعلا أشيع مؤخرا وصاروا يكتبون الناس كثير إنه مثلا لما إحنا نحتفظ بالكثير من الذكريات المؤلمة ربما ممكن إحنا لما مثلا ما نتجاوز أو نتخطى الكثير من الأشياء، إيش العوامل دكتورة اللي ممكن تخلينا أكثر عرضة يمكن؟
صح يعني على كلامك ممكن نقول الاكتئاب، التوتر النفسي، العزلة الاجتماعية، هذه مرة يعني عامل مهم في إنه ممكن الشخص يصاب بالزهايمر. طبعا بداية خلينا نقول تقدم العمر، لكن مو شرط كل ما زاد العمر يعني أنا أصب بالخرف أو الزهايمر. مثلا خلينا نقول في تاريخ عائلي يعني، لكن برضو أقول مو شرط إنه أي أحد عندي في العائلة يعني أنا خلاص ممكن حوصاب بالزهايمر، بس يعني لو كان شخص قريب مثلا ممكن الوالد أو الوالدة
أكثر عرضة يكون.
أيوة
شخص
أكثر عرضة. مثلا عندنا أمراض المزمنة، ارتفاع الضغط، السكري، هذه اللي هي أمراض خلينا نقول مرتبطة بتروية الدماغ. فإذا أنا ما سيطرت عليها في عمر مبكر أجي يعني كبر السن ما راح الدماغ يسيطر عليه هذه الأمراض، فخلاص يعني يصير في نقص في التروية ممكن يكون عامل هو يصاب بالزهايمر. في عندك التعليم، دائما يقول لك خلي يعني ذهنك نشط، يعني
صح.
العمليات الحسابية،
الشطرنج، الكلمات المتقاطعة،
هذه الأشياء كلها يعني التعليم يعني بشكل عام. في عندي كمان التغذية السيئة. في دحين الدراسات أثبتت أنه مشاكل السمع والنوم لها علاقة، مرة لها علاقة وطيدة إنه ممكن يكون كعامل خطر ممكن يصاب الإنسان بالزهايمر
لو عالج. لو ما ينام كويس؟
يعني مشاكل النوم إيه والسهر كذا.
والسمع إيش؟
والسمع اللي يكون ما يسمع كويس. يعني في ناس ما تعالج هذا المرض في بداية العمر يعني. فهذا ممكن يكون عامل يعني ممكن يصاب الشخص بالزهايمر. كمان الكوليسترول، السمنة، هذه كلها ممكن تكون يعني من العوامل اللي ممكن تسبب الزهايمر.
طيب ليش أستاذ رؤى الزهايمر يحتفظون بفترة زمنية معينة هي بس اللي يذكرونها من حياتهم؟ صحيح. أحيانا ينسون أي شيء بعدها وأي شيء قبلها.
صحيح، لأنه هو الزهايمر يعني هو نسيان للذاكرة القريبة المدى،
يعني أمس مثلا. أيوه. قبل أسبوع.
أما الذاكرة طويلة المدى ممكن ما حينسى جيرانه اللي قبل 40 سنة، ما راح ينسى بيته اللي قبل 50 سنة،
يعني زي ما نشوف في المسلسلات حرفيا.
بالضبط.
هو يتذكر شيء قبل 40 سنة صار بس ما يتذكر أمس
أي شيء جديد خلاص، إنه إحنا ما نعرف متى بدأ المرض معه، فونس إنه هو جال بروتين في الدماغ خلاص الذاكرة هنا ما راح تحفظ أي شيء جديد، فيصير عنده نسيان خلاص الذاكرة قريبة المدى.
صدر أنا وياك رح نطلع فاصل نرجع نكمل الحوار مرة أخرى.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحياتي لكم مستمعينا مجددا، ارحب بالاستاذه رؤى احمد مليباري مديره اداره التثقيف الصحي ورعايه المرضى وذويهم بالجمعيه السعوديه الخيريه لمرض الزهايمر. استاذه رؤى، مرعبه فكره انه يكون معي مثلا احد في البيت، وعاده يكون يعني مثل ما حضرتك تفضلتي مو صغير في السن، ممكن يكون والد او والده او احد الاجداد، وفجاه يصير ما يعرفني وما يعرف فين بيته وما يعرف فين غرفته وما يعرف، يعني نسأل الله أنه يخفف على كل أسرة يمكن هذا الألم اللي قاعدين يعيشونه. كيف اليوم يأثر مرض الزهايمر فعلا على حياة المريض نفسه عيلته؟ إيش الاستراتيجيات اللي تنصحهم فيها من واقع معايشتك لكل الأسر والمصابين بهذا المرض؟ إيش ممكن أستخدم استراتيجية معينة أدعم فيها مريض الزهايمر؟
والله شوفي، بداية يعني مرض الزهايمر ما يصيب المريض لحاله، يعني أنا أقول يصيب الأسرة كامل،
صح؟
يعني يصيبهم نفسي اجتماعي حتى اقتصادي، ترى يعني حتى علاجات الزهايمر ما هي رخيصة،
مكلفة ماديا
جدا. فتلاقيهم يعني تأثروا من كل الجوانب، فبداية إن هم قاعدين يعني يعانوا من مشكلة اللي هو كبير الأسرة، يعني أغلى فئة عليهم أمهم أبوهم جدهم جدتهم يعني أصابوا بهذا المرض، فطبيعي تلاقيهم دخلوا في توتر نفسي في البداية، يعني هم يحاول يحتوي المشكلة إنه هي يعني نسيان طبيعي، خلاص إن شاء الله الذاكرة بترجع مع الأيام كذا، نحاول نسوي يعني بعض السلوكيات، لكن يكتشفوا بعدين يوم عن يوم إنه قاعدين يشوفوا تغيرات سلوكية غريبة، يعني زي ما قلت لك تصرفات غريبة قاعدين يشوفوها، فيبدأ يخشوا في مرحلة رهيبة، يعني الشخص هذا اللي كان عمود البيت واللي كان مصدر القوة والإلهام صار إنه أنا لازم أرعاه بشكل يومي، صار إنه هو يعتمد اعتماد كلي على الأهل في إنه يقوم بأبسط شيء. فيعني لك أن تتخيلي يعني في قصص في الوفاء في البر في العقوق، يعني مو أي أحد يعني ممكن تكون عنده قوة التحمل والصبر إن أنا أتعايش مع هذا المريض، الكل عنده مشاغل، الكل عنده يعني أمور حياتية، فيعني الأسرة بالكامل هي حتعاني مع المريض هذا في رعايته بشكل يومي، يعني هتتكلم بشكل يومي في أبسط يعني المهام البسيطة،
دخول الحمام والأكل والشرب، أنا شفت يعني حالات
طبعا. غير الأشياء اللي بيشوفوها، يعني مو قادر يعبر، مو قادر يقول أنا إيش أبغى، بيتألم ما إحنا فاهمين ومو فاهمين،
يصير عصبي أحيانا
أكيد طبعا، أيوة أكيد في عنف، يعني في عند المرضى بي يعني كيف أقول لك يعني express their feeling بالعنف
بالضرب أو بالصراخ أو
بالضبط، يعني هو حاسس بألم والأسرة مي فاهمة، فهو تلاقيه بيصرخ، طب هو اللي بيصرخ ليش؟ فسبحان الله يعني بيأثر على الأسرة كامل. طبعا إحنا هنا إيش دورنا، يعني نوجه الأسرة إنه كيف الاستراتيجيات البسيطة اللي أنت تتعامل معاها، لأنه أنت تتكلم عن مقدم رعاية واحد في الأخير حتصب الرعاية على شخص واحد، فلك أنت تخيلي هذا الشخص كيف بيحس إن هو أنا إنسان مغلوب على أمري، أنا أبغى أقدم كل شيء عندي عشان بس هذا الشخص يصير كويس، يعني يفهمني أفهمه، يعني إيش هي الطرق الصحيحة أنا أتعامل فيها معه. فإحنا نقول يعني استخدم اللغة البسيطة، يعني حتى بتكلم معه يعني زي الأطفال سبحان الله، يعني مو نحسس إنه هو طفل، ترى هو فاهم بس هو فاقد القدرة على التعبير، يعني نحسسه أنا فاهمك، يعني خلينا نقول في أحد الأطباء كان يقول يعني سلك وصرف، كيف يعني
مشي،
أيوة خلاص أي شيء يقوله أوكي تمام حاضر أبشر، طيب سأل عن شخص متوفي أيوة يسلم عليك، يعني مو لازم نجادل ونخش معاه في حوار،
لا هو مات وأنت كيف نسيته،
أيوة بالضبط، لا خلينا نحاول نكون يعني لغة الحوار بسيطة، كلمات بسيطة، نمسك على يديهم، يعني عشان ما يصير في استنزاف المشاعر بيني وبينه، يعني هو مفاهمني وأنا مفاهمك. فسبحان الله يعني في أشياء بسيطة ممكن أسويها، المرايات في البيت أشيلها،
ليش؟
عشان هي سبحان الله المراية دائما نقول عدو مريض الزهايمر، بيشوف شخص غريب تعكس صورة هو مو فاهمها، فهو ما يعرف هذا الشخص اللي قدامه هو نفسه، فبيشوف شخص غريب، فسبحان الله دائما نقول شيل المرايات، الألوان في البيت وحدوها، خليها ألوان باردة، الغرفة اللي هو متعود عليها في النوم تكون يعني نفس الغرفة ما تتغير، نغير الفراش نغير الأثاث، لا نفس، حتى لو نقلنا بيت جديد يكون نفس الأثاث نفس الألوان، هذه كلها يعني سلوكيات بسيطة دائما نقول الزهايمر يعني علاجه غير دوائي أولا ثم العلاج الدوائي.
أعرف واحدة والدها مثلا نتغدى مريض ألزهايمر يرجع يقولون بعد شوي حطوا الغداء مرة ثانية.
صحيح.
فتكرار في هذه الحالة أنا إيش ممكن أعمل يعني؟
عادي ممكن.
هو ينسى إنه أكل.
أي طبعًا. فإحنا ممكن نحط له الوجبات دائما نقول الوجبات نقسمها. أيوة. فلو سأل عن الأكل ممكن نعطيه الجرعة اللي بعدها وهكذا.
رح نطلع بريك ونرجع نكمل الحوار. لسه عندي كثير أسئلة وفضول أبغى أتعرف أكثر على الموضوع. نطلع وياك استاذ رؤى بريك ونرجع نكمل الحوار.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
تحية لكم مستمعينا مجددا. رحب بي أستاذة رؤى أحمد من الباري. أستاذة رؤى طبعا أنت يمر على راسك أشكال وألوان من القصص بشكل يومي. هل مرض ألزهايمر فعلا منتشر مثل ما نقرأ في أيوة. نسبة يعني كبيرة؟
أيوة طبعا. إحنا عندنا في المملكة عند 130 ألف حالة مسجلة يعني مرض ألزهايمر. فأكيد في حالات غير مسجلة يعني أكيد العدد بيكون أكبر. وغير كده إحنا عندنا النسبة عالية. ليش؟ لأنه عندنا عدد كبار السن في ازدياد وفي ارتفاع يعني المنحنى قاعد يرتفع ما شاء الله. هو شيء كويس إنه الناس بتعيش أطول يعني الحمد الناس لله. بتعيش أطول بس برضو بيكونوا هم عرضة للإصابة بالمرض. فعشان كده إحنا عندنا النسبة عالية للإصابة بمرض ألزهايمر.
ذكروا لنا أستاذ رؤى أكثر ولا ما له دخل؟
شوفي هو حسب الدراسات يقولوا الإناث يصابوا أكثر من الرجال.
من اللي يسوونه فينا يا أستاذ رؤى؟ من اللي يسوونه فينا.
لأنه هم دائما الإناث سبحان الله عرضة للتوتر أكثر من الرجال
والتفكير أكثر يمكن والأمومة والغرق في التفاصيل
والأمراض المزمنة دائما تكون أكبر عند النساء يعني.
أستاذ رؤى إيش أكثر قصة يعني أثرت فيه؟ هي كل القصص مؤثرة أتوقع أبسطها مؤثر يعني.
أكيد أكيد.
إيش أكثر شيء عاش معاك فترة طويلة وحسيت من جد القصة يعني ما تشبه غيرها من القصص الاعتيادية يعني؟
والله يعني أنا سبحان الله دائما أدعي الله يرزقنا الصبر اللي يرزقهم مقدمي الرعاية في رعاية أبائهم.
آمين.
لمدة آمين. يعني أتكلم عندنا مرضى ب15 سنة 20 سنة مصابين بهذا المرض. ففي عندنا قصص كثير في الوفاء في البر يعني زوجة ترعى زوجها لآخر لحظة لآخر قطرة وهي يعني من بداية المرض هو اللي كان يعذبها يضربها يسبها يرفع صوته عليها. هي كانت تتحمل هذا الشيء يعني ما أتكلم على بنت ولا ولد يعني زوجة لزوجها إلين ما دخل المستشفى وصار متنوم وصار عنده أمراض في الرئة وما يقدر يطلع من المستشفى. كانت يعني سبحان الله تحكيني إنه يعني تتخلل كده بين الممرضات والممرضين والدكاترة يعني يقولوا لها ممنوع ما ينفع تدخلي وهي لا
مصرة
مصرة تستنى حارس الأمن مثلا يغيب كده عن نظرهم وهي تروح له وتأخذ معه الحلاق وتحلق له يعني وتلبسه لما يكون عيد لما يكون رمضان تفطر معه سبحان الله لآخر لحظة. وإلى هذه اللحظة تقول لك يعني هو يعني توفى الله يرحمه بس إلى هذه اللحظة تقول يعني أنا نفسي يعني ربي أعطاه عمر بس أحس إنه أنا قد أعطيته يعني من رد جميل اللي هو أعطاني هو.
طب صفراء هذا الجانب الحلو في جانب وحش؟ في ناس تمل
أكيد طبعاً.
تزهق تسيب
يعني أكيد قوة الصبر والتحمل مو يعني تختلف من شخص لشخص. ففي ناس يعني تزيد عندهم مسؤوليات يكون يعني عندهم عائلة يكون مثلا مو في نفس المنطقة فما يقدر يتحمل ما يقدر يتحمل هذه الأعراض اللي هو قاعد يشوفها سلوكيات يعني مو أي شخص ممكن يتحمل أحد يضربه يسبه يشك فيه يتهمه بالسرقة يعني هذه كلها تختلف من شخص لشخص.
فتشوفين الجانبين؟
أيوة أكيد طبعا في جانب من العقوق وجانب من المشاكل وجانب من البر والوفاء.
أستاذ رؤى الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر اشتهرت في خدمتها لمرضى ألزهايمر. نبغى تكلمينا شوي اليوم إيش دور الجمعية في كل ما يخص مريض الزهايمر؟ يعني الشخص شخص بألزهايمر وجاء للجمعية فين يبدأ دور الجمعية؟
طبعا أكثر الحالات تجينا يعني يكون مو في يعني في بداية المرض ممكن نكون في المرحلة المتوسطة لما بدأت الأسرة تلاحظ السلوكيات الغريبة. فإحنا دائما هدفنا نرفع الوعي عن الأعراض المبكرة لأنه التشخيص المبكر جدا مهم. إحنا نبغى نعطي يعني المريض عمر بس يعني يخفف من الأعراض هذه التدهور اللي هو فيه يعني يخليه يعيش أطول. فالتشخيص المبكر مرة مرة مهم. فالأسرة دائما تيجي مرحلة متوسطة أنا أحتاج دكتور فنعطيهم قائمة رطب أطباء مختصين. الحمد لله عندنا في أطباء مختصين في السعودية يشخصوا هذا المرض. بعدين يبدأوا مثلا في صرف العلاجات، يتم عليهم صرف العلاجات، المستلزمات الصحية، الأجهزة الطبية اللي هم يحتاجوها مع تقدم المرحلة. أكيد يوصل المريض لمرحلة يحتاج فيها سرير، مرتبة، يتعرض لمثلا مشاكل تغذية، أنابيب تغذية، جهاز بخار، يتعرض مثلا لمشاكل تقرحات الفراش. هذه الأشياء كلها ممكن يعني جمعية توفرها، غير طبعا اللي هو الأهم والمهم اللي هو الدورات وورش العمل اللي احنا نقدمها للأسرة. للأسرة انه انا كيف اتعامل مع مريضي، اقدم المهارات الأساسية في التعامل مع هذا المريض، يعني سواء في المرحلة الأولى المرحلة المتأخرة، لان يعني مو الكل عنده المهارة انه كيف اتعامل مع المريض في تقريب المريض، الحمام، الاستحمام. صح. يعني هذه كلها يحتاج لها مهارات معينة، فاحنا بنقدم لهم ورش طبعا في مختلف مناطق المملكة انه كيف تتعامل يعني مع مريض الزهايمر، كيف تتصرف مع السلوكيات اللي انت قاعد تشوفها. كمان في اللي هو حتى التدريب الإلكتروني سهل على كثير، حتى ممارسين الصحيين يقدروا يدخلوا على التدريب الإلكتروني،
دورات أونلاين مريح جدا.
أيوة يحصل عليها كمان على شهادات، غير إنه مثلا يعني في دعم الأبحاث اللي هي تتكلم عن مرض الزهايمر، في كمان اللي هي المؤتمرات العلمية اللي تناقش آخر المستجدات عن مرض الزهايمر. هذه كلها طبعا يعني هدفها كلها التوعية والوعي وخدمة اللي هو مرض الزهايمر وذويهم.
هل يوجد سفر إيواء مثل ما انت حضرتك قلتي؟ في ناس ما تبي،
صحيح،
يعني مو ما تقدر، في ناس ما تبغى تقول لك عمي ما لي دخل خلاص، في اولاد ممكن يقولون كذا.
اكيد في يوم ما لا، في من ضمن المشاريع الجمعيه في اللي هو مركز الرعايه النهاري. الحمد لله تمت الموافقه عليه، ان شاء الله هو تحت الانشاء يكون في يعني عباره عن
اوقات يجي فيها المريض كل يوم،
يعتبر ايوه يعني زي الدايكير اليومي، ممكن يجي المريض، يعني في كثير من الاسر يبغى يروح موعد اسنان،
صح صح، وما يترك الحال مريض الزهايمر،
ففي مكان ممكن مختص، يعني في ناس زيه ويشوف ناس زيه تحت رعايه مختصين، في برامج في كذا ممكن تفيدهم كثير ان شاء الله.
استاذه انا سعيده باستضافتك اليوم، كل شكر لحضورك معنا، نورتينا، واكيد لنا لقاءات قادمه باذن الله تعالى. استاذه رؤى احمد مليباري، مديره اداره التثقيف الصحي ورعايه المرضى وذويهم بالجمعيه السعوديه الخيريه لمرض الزهايمر، كل شكر استاذه رؤى، تحياتك.
شكرا.
The right track. بنعيشها صح على Mix FM.
ببداية الساعة حديثنا عن رواد الأعمال، كيف ممكن تحسنون مهاراتكم بتقديم العروض التقديمية؟ من أبرز المهارات اللي يحتاجها رائد الأعمال صاحب المشروع أو الشركة أن يتقنها مهارة إلقاء وشرح العروض التقديمية، مهارة بيحتاجها طوال مسيرته المهنية مهما كبرت أو صغرت الأعمال، لازم يحرص أن يتقن فريق هذه المهارات. أيضا في بعض الطرق الشيقة والسهلة لتطوير وتحسين مهارات الإلقاء والعروض التقديمية بالعمل، في ثلاث نقاط مهمة. ماجد بن جعفر الغامدي الإعلامي السعودي والحصل على الدكتوراه بالإعلام والاتصال يقول طبيعي أنه يكون شخص متوتر أو مرتبك قبل ما يظهر إعلاميا، سواء بالمؤتمرات أو بلقاء تلفزيوني أو حتى بحديث جماهيري أثناء العمل. أول شيء رح نركز على فكرة المحتوى، لازم نحدد موضوع لحديثنا، نفهم المحتوى كويس بدون حفظ، نلخص الأفكار كنقاط رئيسية، وطبعا لذلك نحرص أنه المقدمة تثرى بالقصص، التجارب الشخصية الإيجابية، رسالة خاتمة. تحضير، لازم ندرك طريقة الحديث، بمعنى هل بيتكلم الشخص هو واقف ولا هو جالس، لازم نتأكد من المعدات، ميكروفون وغيره. لغة الجسد، لازم الشخص يركز على التواصل البصري، لازم يكون موزع نظراته بشكل مناسب بين المحاور والجمهور. أسهل طريقة كمان مستمعينا لتحسين مهارات العرض التقديمي هي أنك تتدرب الحالة قدام المراية، حتى لو كان محرج لكن راح يساعدك بتحديد وش قاعدة تسوي وش المواضيع اللي تحتاج لتحسين جنبا إلى جنب مع تسجيل الصوت. هو يمكنك من معرفة ما إذا كانت بعض الأقسام بحاجة لتغيير، وتتيح معظم الهواتف الذكية الحديثة القيام بذلك، وهي طريقة رائعة لتحديد مجالات التحسين.
بالدنيا صحتك، بنعيشها صح على ميكس اف ام.
لأنه بالدنيا صحتكم. في فوائد للفلفل الأسود خارقة جدا، أهم وأشهر التوابل اللي نستخدمها بكل أنحاء العالم أتوقع. هذا النوع من التوابل يستخدمونه ويستخرجونه من التوت المجفف لنبات الفلفل، له فوائد صحية كثيرة تتعدى مذاقة. في مركب البيبرين اللي هو سر دورة المحوري فوائد الصحية وسر نكهتها القوية. البيبرين مضاد للأكسدة، مضاد للالتهابات، يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، يساهم بتحفيز الجسم على امتصاص مضادات الأكسدة الأخرى والمركبات المفيدة الموجودة بالأغذية، خضار، فواكه. الفلفل الأسود يحسن صحة الجهاز التنفسي، يمنع ويخفف من السعال وأعراض البرد، يحسن عملية الهضم، مضاد للأكسدة والالتهابات، يطرد الغازات من الجهاز الهضمي، طارد للبكتيريا غير النافعة بالمصران، ويسمح للبكتيريا الجيدة أنها يعني تأخذ مكانها، يقلل الالتهابات بالجسم، كثير يعزز صحة الدماغ أو يعطي دعم. قشر الفلفل الأسود كمان غني بالمعادن، في تركيز عالي جدا من المعادن، أو واحد من مصادر البوتاسيوم كمان المهمة. سعت دراسة علمية حديثة أنها تعمل مراجعة منهجية للبيانات العلمية حول الاستخدامات التقليدية والتركيب الكيميائي النباتي والخصائص الدولية للفلفل الأسود. وحسب الطب البشري أو البيطرة بالهند، معظم فوائد الفلفل الأسود متركزة على علاج اضطرابات الدورة الشهرية، اضطرابات الأذن والأنف والحنجرة عند البشر، اضطرابات الجهاز الهضمي عند الحيوانات. الفلفل الأسود وقشوره على شكل مسحوق أو حبوب أو أقراص أو معجون كثير مفيد وكثير مهم. مستمعينا جاهزين للتحدي، جاهزين للجوائز الكاش، مستعدين للموسم الجاي لمسابقة ميكس اف ام الكبرى وش هالصوت؟ بعد طول انتظار ترقبوا الموسم الجديد من مسابقة وش هالصوت الأحد الجاي الموافق 6 أكتوبر. كل برامجنا راح يبدأ فيها برنامج وش هالصوت ابتداء من كافيين إلى ميكس بي ام. هذا الموسم بدايته قوية، راح تبدأ جائزتنا من 9400 ريال بنفس الصوت من الموسم الماضي، شهرين لم يتم لسه التعرف على الصوت. كونوا مستعدين وجهزوا نفسكم لتحدي دمدم في وش هالصوت.
سايكولوجي نعيشها صح على ميكس اف ام.
تحيات لكم مستمعينا مرة كمان. في سيكولوجي راح نتكلم على المشي أثناء النوم. في ناس تمشي وهي نايمة يصابون بشوية اضطرابات تخليهم يقومون من أسرتهم، يمشون هم نايمين بدون وعي، ممكن تشوفون أنها حالة غير واقعية بس بالدراما عشان تشويق. لا لا، في ناس تمشي وهي نايمة. المشي أثناء النوم هل مجرد حالة عابرة ولا دلالة على اضطراب نفسي؟ إيش المشي أثناء النوم؟ السير النومي هو عارض يرتبط بعدة أمراض أو حالات، ممكن يكون اضطراب ناتج عن الإجهاد الشديد، حالة ترتبط باضطرابات كهرباء الدماغ، علاقة المشي أثناء النوم بالتوترات العصبية الشديدة. طب هل هو مرض نفسي؟ مو بالضرورة يكون اضطراب نفسي بحد ذاته، بس يصنف كأحد اضطرابات النوم الشائعة اللي ترتبط أحيانا بأسباب نفسية أو عصبية مثل الاكتئاب واضطرابات الأكل والتغيرات السلوكية. أسبابه ممكن اضطراب كهرباء الدماغ، التوتر النفسي والضغط اللي يتعرض له الإنسان، اضطرابات النوم، الأرق، انقطاع النفس أثناء النوم، الأدوية، بعض أنواع الأدوية من أثرها الجانبية أنه تولد المشي أثناء النوم، مهدئات، مضادات اكتئاب، الوراثة. قال استشاري الطب النفسي أيضا أنه العامل الوراثي ممكن يسبب هذا الشيء، الصحة العقلية، صدمات الطفولة وغيره كله يطلع بعدين، اضطرابات الغدة الدرقية. علاجه ممكن تقنيات استرخاء تقلل من التوتر، تنظيم النوم، مضاعفات المشي أثناء النوم ممكن أنه تتطور حركات النوم، ممكن يصير الشخص مثلا عنده حركات عدوانية أكثر بعدين يصير خطر، ضعف التركيز والذاكرة، صداع، إصابات جسدية ممكن، في ناس ممكن يعني يتطور معها الموضوع.
عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم. ميكس أف أم سعوديز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن.
اهتمي بصحتك وازدهري بأفضل رعاية مع باقة الزهور في مستشفى الدكتور سمير عباس. مستمعينا راح ندردش أنا وياكم في فقرة دراسة أنه بصر الأطفال للأسف بصرهم يعني النظر قاعد يدهور. واحد من كل ثلاثة يعاني من قصر في النظر. كشفت دراسة عالمية جديدة أنه نظر الأطفال يزداد سوءا باستمرار، وصار واحد من كل ثلاث أطفال يعاني من قصر النظر، ما يقدر يشوف الأشياء البعيدة بوضوح. يقول الباحثين أنه إجراءات الإغلاق خلال كوفيد كان لها تأثير سلبي على البصر. كثير قضوا الأطفال وقت قدام الشاشات ووقت أقل بالهواء برا أو بالملاهي وبالخرجات وبالحضانات وقصر النظر صار مصدر قلق متزايد للصحة العالمية. متوقع أنه يأثر على ملايين الأطفال الإضافيين بحلول 2050 مثل ما تحذر الدراسة. وتسجل أعلى المعدلات بآسيا، 85% من الأطفال باليابان، 73% بكوريا الجنوبية عندهم قصر نظر، وأكثر من 40% بالصين وروسيا والباراغواي وأوغندا أدنى مستويات قصر النظر 1%. بالمملكة المتحدة وأيرلندا والولايات المتحدة 15%. فمستمعينا انتبهوا، إيش علامات قصر النظر؟ صعب يقرأ الكلمات من مسافات بعيدة مثل السبورة بالمدرسة، يجلس بالقرب من التلفزيون أو الكمبيوتر أو يشيل الجوال أو الجهاز اللوحي لازم يكون لاصق بوجهه، يصدع كثير، يفرك عيونه. طب كيف أحمي بصره؟ خبراء العيون بالمملكة المتحدة يقولون لازم الأطفال يقضون ساعتين على الأقل برا كل يوم، خاصة بين عمر 7 و9 سنين، عشان تقل فرص أصابتهم بقصر النظر على الأقل. دانيال هارديمان مكارتني المستشار السريري من كلية البصريات في المملكة المتحدة يقول هناك شيء ما في الخروج يعود بفائدة حقيقية على الأطفال، ولازم نفحص العين للأطفال بين عمر 7 للـ10 سنين حتى لو تم فحص بصرهم بعمر أصغر. وعلى فكرة قصر النظر ينتقل وراثيا بالعائلات، إذا كنت تعاني من قصر النظر أطفالك أكثر عرضة 3 مرات من غيرهم أنهم يصابون بقصر النظر أيضا، فشيكوا على الموضوع بشكل دائم.